بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا معشر الإخوة الحاضرين والمشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا المتجددة مع تفسير سورة طه. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها إن شاء الله تعالى قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. انتهينا في الدرس السابق إلى إنباء الله سبحانه وتعالى لنا عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال للسامري، وهو الذي كان قد اتخذ العجل لبني إسرائيل، وقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فلما رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه قال: فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وهو ذلك العجل لنحرقنه في النار ثم لننسفن ترابه الباقي بعد تحريقه في اليم نسفا. ثم قال موسى عليه السلام للسامري وبني إسرائيل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فهذه الآية من جملة كلام موسى عليه السلام مع السامري وبني إسرائيل، وبها تنتهي قصة موسى عليه السلام كما حكاها الله تعالى في هذه السورة المباركة سورة طه. إنما إلهكم الله، لفظة إنما من الألفاظ التي تفيد الحصر والقصر، فلما أبطل موسى عليه السلام ألوهية العجل قال للسامري وبني إسرائيل إذا بطل كون العجل إلها فاعلموا إنما إلهكم الله. وهذه الجملة تفيد أنه لا إله إلا الله، إنما إلهكم الله، لكنه أكد عليها بالكلمة الطيبة فقال الذي لا إله إلا هو. وقد قلنا أن الإله معناه المعبود، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لماذا كان الله تعالى هو الحق؟ لأنه سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هو سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأحيانا بعد الموت، هو الذي يحيينا بعد الموت مرة ثانية، وليس هناك أحد سواه يقدر على ذلك أو على شيء منه. ولذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك هذا أو شيئا منه؟ لا إله إلا الله. وحين نرجع إلى الوراء لنقرأ الآيات المباركات التي افتتح الله تبارك وتعالى بها السورة الكريمة وتحدث فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، نرى أن الآيات الأولى في تلك السورة ختمت بقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا قرأنا الآيات التالية التي نادى فيها الله موسى بالوادي المقدس طوى، نرى الله سبحانه وتعالى أعلم موسى في أول ما أعلمه به إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وحين ننظر في هذه الآية الأولى التي معنا اليوم نرى أنها ختمت القصة المباركة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. فابتدأت السورة بالتوحيد، وأعلم موسى في أول ما أعلم بالتوحيد، وختمت القصة بالتوحيد، ذلك أن التوحيد هو الذي به بعث الله الرسل وأنزل عليهم من أجله الكتب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو فلا تتخذوا مع الله إلها غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وسع كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما، وأحاط ربنا بكل شيء علما، فلا تخفى على ربنا خافية في الأرض ولا في السماء. يقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وسع ربنا كل شيء علما، ووسع ربنا أيضا كل شيء رحمة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الملائكة حملة العرش حين يستغفرون للمؤمنين يتوسلون إلى الله تعالى في دعائهم للمؤمنين بسعة علمه وسعة رحمته. يقول تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون في استغفارهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فالله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وكذلك وسع كل شيء رحمة. وهذه الحقيقة يجب أن تكون في الخلق، كلما اتسع علم الإنسان يجب أن تتسع رحمته. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله كان أرحمهم بخلق الله، لما كان النبي عليه الصلاة أكثر الخلق علما كان أكثرهم بالخلق رحمة. فيجب على طالب العلم كلما اتسع علمه أن تتسع رحمته وأن يزداد رأفة وشفقة ورحمة بالمدعوين وبالخلق أجمعين. وبهذه الآية تنتهي قصة موسى عليه السلام كما جاءت في هذه السورة المباركة، ويأتي التعقيب عليها من الله عز وجل، فيقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه في أول السورة قبل أن يقص عليه هذه القصة، يقول تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك نقص عليك كما قصصنا عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون بالحق، نقص عليك من أنباء السابقين من أول نوح عليه السلام إلى آخر الأمم التي سبقت هذه الأمة، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. فهذه القصة التي قصها الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة طه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص القرآني كله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. القصص القرآني من أكبر الشواهد التي تشهد لمحمد صلى الله وسلم بأنه رسول الله، ذلك أنه لولا وحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان له علم بهذا القصص، وما كان له علم بأنباء السابقين. ولذلك إذا تتبعت القصص القرآني وجدت الله سبحانه وتعالى يعقب دائما على القصة بالإشارة إلى أن هذا القرآن وحي الله تعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. تقرأ في سورة هود قصة نوح عليه السلام، ثم تلا الله تبارك وتعالى يعقب عليها بقوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وتقرأ في سورة يوسف أحسن القصص قصة يوسف عليه السلام مع إخوته، ثم ترى الله سبحانه وتعالى يعقب عليها بقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وتقرأ في سورة آل عمران قصة مريم عليها السلام، ثم ترى الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فمن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إعلامه بأخبار السابقين وقصص الأنبياء والمرسلين، مع كونه عليه الصلاة والسلام أمية لا يقرأ ولا يكتب ولم يخرج من جزيرة العرب ولم يدخل مدرسة ولا جامعة ولم يجلس بين يدي أستاذ، فكان إخباره بأنباء السابقين من أكبر الأدلة على أنه رسول الله رب العالمين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أعطيناك من لدنا ذكرى. والذكر هو القرآن الكريم كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى يخبر أن هذا القرآن كلامه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. والله سبحانه وتعالى حين نزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم إنما نزله ليكون دستورا للناس يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده ويلتزمون بكل ما شرع الله تبارك وتعالى فيه. ولذلك يتوعد الله تبارك وتعالى من أعرض عن القرآن الكريم فيقول من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فالله تبارك وتعالى توعد في هذه الآية من أعرض عن ذكره وهو القرآن الكريم. وقد كثر في القرآن الكريم وعيد الله عز وجل لمن أعرض عن القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا أوغلوا في الضلال وهم يحسبون أنهم مهتدون ختم الله تبارك وتعالى على قلوبهم فلن يهتدوا إذن أبدا، كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق ونستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله لمواصلة الحديث.
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معاشر الحاضرين والإخوة المشاهدين لنواصل حديثنا مرة ثانية حول تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة طه. وقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن أنزله ليكون دستورا للناس يعملون بكل ما فيه من الأوامر والنواهي، يعظمون شعائره وحرماته ويقفون عند حدوده. والله سبحانه وتعالى يتوعد من أعرض عن هذا القرآن الكريم، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. فقلنا أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من المعرضين عن كتابه في الدنيا قبل الآخرة، فيقيد لهم الشياطين فيصدونهم عن سواء السبيل ويجعلونهم يعتقدون أنهم مهتدون فلا يرجعون عن ضلالهم أبدا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن انتقام الله تبارك وتعالى من المعرضين عن القرآن الكريم أنه يبتليهم بالهم والغم والنكد والبؤس والشقاء، ويبتليهم بالضنك في هذه الحياة، كما قال في خاتمة هذه السورة المباركة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة في هذه الحياة الدنيا كلها ضنك، كلها بؤس، كلها شقاء، كلها تعاسه. لا يعرف المعرض عن القرآن الكريم السعادة، ولا يعرف الأنس، ولا يعرف الطمأنينة. لماذا؟ لأن القلب لا يطمئن إلا بالقرآن الكريم، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر هو القرآن الكريم، كما قال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد توعد المعرضين عن كتابه وهم الكافرون المجرمون، إلا أن لكل معرض عن القرآن نصيبا من هذا الوعيد. ولذلك نحن نقول لجميع المسلمين: أين نصيب القرآن من حياتكم؟ أين نصيب القرآن من أوقاتكم؟ اليوم فيه 24 ساعة، كم ساعة تعطيها أيها المسلم للقرآن الكريم؟ أما علمت أن القرآن الكريم قربة من أعظم القرب، قراءته قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات؟ أما علمت أن الملائكة تتنزل عليك إذا اجتمعت مع أهل بيتك أو إخوانك على قراءة القرآن الكريم ومدارسته؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا قمت في بيتك بقراءة القرآن الكريم تنزلت عليك أيضا الملائكة تستمع قراءتك، وإذا تنزلت عليك الملائكة في بيتك تنزلت عليك الرحمة والخير والبركة وكل ما تحبه وترضاه. في الحديث عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قام ذات ليلة يقرأ القرآن الكريم وولده يحيى نائم بجواره والفرس مربوطة قريبة من يحيى، فلما أخذ في القراءة جالت الفرس وارتعشت، فخاف أن تطأ الولد فأمسك عن القراءة ونظر إليها فإذا بها ساكنة والولد بخير، فعاد يقرأ فجالت الفرس فأمسك عن القراءة مخافة خوفا على الولد فنظر إليها فوجدها ساكنة والولد بخير،
فعاد الثالثة يقرأ، فحدث ما حدث في المرتين، فنظر فإذا الفرس ساكنة والولد بخير، فنظر إلى السماء فإذا ظلة تصعد في السماء من النور. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال اقرأ ابن حضير، قال قرأت يا رسول الله، قال اقرأ ابن حضير، قال قرأت يا رسول الله، قال اقرأ ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك، يراها الناس عيانا لا تغيب عنهم. لماذا حرمنا أنفسنا وبيوتنا وأهلينا من بركة القرآن الكريم؟ لماذا غاب القرآن الكريم من بيوتنا؟ ولماذا غاب عن حياتنا؟ لماذا لا نجتمع أقل شيء في الأسبوع مرة أو مرتين؟ يجتمع الرجل بأهله وأولاده بنين وبنات على تلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته، يقرؤون من المصحف ويقرؤون تفسير الآيات من أيسر التفاسير مما تيسر لهم من الكتب الميسرة في تفسير كتاب الله عز وجل، حتى تحل عليهم البركة والرحمة ويؤلف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم. وأنت يا طالب العلم، ما الذي شغلك عن قراءة القرآن؟ وما الذي شغلك عن حفظ القرآن الكريم؟ منذ كم سنة وأنت على الطريق؟ ومنذ كم سنة وأنت تطلب العلم؟ فهل أتممت القرآن حفظا؟ فإن قلت لا، قلت لك ما المانع؟ أما علمت أن السلف لم يكونوا يعلمون الطالب شيئا من العلم حتى يسألوه أحفظت القرآن؟ فإن قال نعم امتحنوه. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه القيم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن الطالب كان إذا قال للشيخ حفظ قال اقرأ يوصيكم الله في أولادكم. أتدرون لماذا يقول اقرأ يوصيكم الله في أولادكم؟ لأن هذه آيات المواريث في سورة النساء ومن أصعب المواضع، يعني يمتحنون الطالب في أصعب المواضع، فإن وجدوا منه حفظا وإتقانا للقرآن علموه وإلا ردوه. وقد وصى السلف الطالب أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم، فإذا أتمه وانتقل منه إلى العلوم الأخرى وصوه بأن يتعاهد القرآن الكريم بالمراجعة وأن يديم على ذلك حتى لا يتفلت القرآن من صدره. ونهى علماء السلف طالب العلم أن ينشغل بالعلوم الشرعية عن مراجعة القرآن الكريم الذي حفظه مخافة أن يتفلت من صدره. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والإقبال على القرآن الكريم، فإن بهذا القرآن أخرج الله تبارك وتعالى الناس من الظلمات إلى النور على يد النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجهم من ظلمات الجاهلية كلها إلى نور الإسلام والإيمان والعلم الذي يبنى على وحي الله سبحانه وتعالى. ولن تخرج البشرية اليوم من جاهليتها ومما ابتليت به من الشقاء إلا بالعودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور. فقوله تعالى يوم ينفخ في الصور بدل من يوم القيامة، وساء لهم يوم القيامة حملا. ما هو يوم القيامة؟ يوم ينفخ في الصور. فيوم القيامة يبدأ بالنفخ في الصور. وما هو الصور؟ خلق عظيم كبير مثل مكبر الصوت، خلقه الله تبارك وتعالى ووكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذا الملك سينفخ في ذلك الصور نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الملك آخذ هكذا بالصور قد حنى عليه رأسه وألقى سمعه لربه، يعني قد أخذ أهبة الاستعداد لينفخ بين اللحظة والأخرى. يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم أي كيف أنعم بنعيم الدنيا وأتمتع بشهواتها وملذاتها، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه يعني لربه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فكان ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. والمراد بالمجرمين المكذبين بآيات الله عز وجل، الكافرين الظالمين، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني زرق العيون والعياذ بالله. ولك أن تتصور الصورة السيئة لرجل أسود الوجه أزرق العينين. قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه المؤمنين المتبعين للقرآن الكريم وتسود وجوه المجرمين المكذبين بالقرآن الكريم. وقال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فتخيل إنسانا أسود الوجه أزرق العين، ما أقبح صورته وما أسوأها. وصدق الله العظيم حيث يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جعلنا الله منهم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، والحشر معناه الجمع، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يخرج الناس من قبورهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيجمعهم الله تعالى في الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويتركهم الله تعالى قياما مدة طويلة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما خلفوا من الدنيا، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يتخافتون أي يتحدثون سرا ومخافة لا يستطيعون الجهر بالقول، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يعني عشر ليالي. الله سبحانه وتعالى يخطئ هذا الرأي ويقول نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذا بعث الناس من قبورهم وحشرهم الله تعالى في الأرض المبدلة يوم القيامة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن الدنيا التي انتهت وخلفوها وراء ظهورهم، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فقال بعضهم لبثتم عشرة، قال بعضهم لا إن لبثتم إلا يوما. فكانت الدنيا كلها في نظر أهلها يوم القيامة كيوم واحد. وهذا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، ونحن ما زلنا في الدنيا، عن الذين توفاهم ثم بعثهم على اختلاف مددهم وسنيهم، إلا أن الجواب قد اتحد وهو إن لبثتم إلا يوما. أصحاب الكهف كم لبثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9. ومع ذلك لما بعثهم الله تبارك وتعالى وتساءلوا كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الرجل الذي أتى على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. ومن هنا قال القائل الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ومع ذلك فإننا نسأل الله السلامة والعافية نستكثر أيامنا ونستكثر أوقاتنا، فلا نحرص عليها بل نضيعها ونصرف فيها لاعتقادنا أنها طويلة مديدة وكثيرة، وهذا خطأ. عمرك مهما طال قصير، ووقتك مهما كثر قليل، ووقتك هو حياتك، ووقتك هو عمرك، ووقتك هو رأس تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فوقتك وقتك، لا تضيعه ولا تنفق فيما لا يعود عليك بالنفع، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله. تفضل.
اسمح بسم الله الرحمن الرحيم. يعني جزاكم الله خيرا على هذا الشرح الممتع. يعني
وإياكم
يعني فضيلتك رغبتنا في القرآن الكريم وفي مداركتي، وحضرتنا أيضا عن الإعراض عنه، فهل من نصيحة ننتفع بها في حفظ القرآن الكريم؟
نعم، جزاك الله خيرا. نحن دائما ننصح شباب المسلمين ولا سيما الطالبين العلم منهم بالاهتمام بالقرآن الكريم وبحفظه. وحفظ القرآن شيء يسير جدا. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال قتادة: فهل من طالب علم فيعان عليه؟ لكن الطالب إذا أراد حفظ القرآن الكريم فنحن ننصحه بأمور. أولها الإخلاص لله عز وجل، أن يخلص نيته لله عز وجل. ثانيا أن يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن يرجو بذلك أن يرفع الله ذكره في الدنيا وفي الآخرة بحفظ القرآن الكريم. فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عليه أن يكون عزمه قويا شديدا، أن يعزم عزما أكيدا على أن يمضي قدما في حفظ القرآن، وأن لا يتراجع عن الحفظ حتى يتم القرآن كله بإذن الله. ثم عليه أن يجعل لنفسه مقررا كل يوم ولو قل، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اجعل نفسك وردا تحفظه كل يوم 5 آيات 10 آيات صفحة من القرآن الكريم، لكن التزم بها التزاما، لا تخل بالمقرر اليومي مهما كانت الأسباب. حتى لو أويت إلى فراشك ليلا لتنام وتذكرت أنك لم تحفظ ورد اليوم، فانهض من فراشك وأقبل على الوضوء فتوضأ وصل ركعتين وسأل الله أن يشرح صدرك ويسرع فهمك، ثم اجلس لتحفظ المقرر ولا تنم حتى تحفظه. وننصح كذلك الطالب إذا أراد أن يبدأ بالحفظ أن يبدأ بحزب المفصل، أن يأخذ جزء عمّة ثم جزء تبارك ثم قد سمع ثم قاف والذاريات وهكذا. لماذا؟ لأن هذه الأجزاء الأخيرة في القرآن الكريم مسموعة كثيرة ومقروءة كثيرة، وربما كان الطالب قد حفظها في صغره، فإذا هو بدأ بحفظها كانت سهلة عليه واستوعبها بسرعة، فانشرح صدره حين رأى نفسه قد حصل من القرآن شيئا كثيرا. ثم يمضي قدما هكذا، إذا أتم حزب المفصل جاء من أول ياسين إلى قاف، ثم انتقل من العنكبوت إلى ياسين، ثم من الكهف إلى هكذا حتى يتم القرآن كله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله فضيلة الشيخ نصحتمونا بالتفسير، ومن خلال هذه النصيحة نسألكم يعني بأي الكتب نبدأ في التفسير وبماذا تنصحنا في التفسير؟
جزاك الله خيرا. من أراد أن يدرس علم التفسير فنحن ننصحه أولا بأن يقرأ مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يقرأ مقدمة أصول التفسير التي كتبها الشيخ السعدي رحمة الله عليه في بداية تفسيره، ثم يقرأ أيضا مقدمة أصول التفسير للعلامة القاسمي التي كتبها في تفسيره، فيلم بأصول التفسير وقواعد التفسير، ثم يدخل على أيصر التفسير للشيخ الجزائري حفظه الله، يقرأ التفسير من أيصر التفسير، أيصر التفسير تفسير الشيخ الجزائري حفظه الله، ثم يقرأ تفسير السعدي رحمة الله عليه، ثم ينتقل إلى تفسير القاسمي، ثم يترقى بعد ذلك إلى ما تيسر له من كتب التفسير، وبذلك يلم بعلوم القرآن وتفسيره بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.